الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الناس نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لكل خير وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وفتنة وضيق ومن نعمة الله عز وجل علينا أن يزور المسلم أخاه المسلم لا يجمعه به مصالح دنيوية ولا تنظيمات سياسية ولا مصالح دنيوية إنما يجتمعون من أجل الله وتذكير بآيات الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا فضل من الله ونعمة ومنا فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من أمة الإسلام ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا الخير وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأنتم في مثل هذه البلاد الطيبة في خير كثير وفي نعمة وأمن وهذه النعم التي نعيشها تحتاج منا إلى شكر حتى تدوم وتثبت وتزيد قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك خرجه الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما نشكر لأخينا الكريم المقدم زكريا على هذه المقدمة وهذا الترحيب وهو من طلاب العلم الأفاضل الحفاظ لكتاب الله الذين أعطاهم الله خيرا كثيرا خلقا حسنا نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في إخواننا أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية ومن نعمة الله عز وجل أن يهيئ الله لك من يبذل وقتا لتتعلم ما تحتاج إليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلكلنا بحاجة إلى العلم ما منا أحد يقول أنا لست بحاجة إلى العلم بل قال الله لنبيه الذي هو أعلم الخلق بالله، وقل رب زدني علما. زدني علما، ما قال زدني دنيا ولا زدني أموالا، قال زدني علما. وقال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الدنيا فتنة واختبار وامتحان وابتلاء، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك ما أعطاك الله وأكرمك الله به، أكرم الله نبيه بالنبوة، وهكذا من سار على طريقته أكرمه بالاستقامة والاتباع لهذا الدين. فهذا من أعظم نعم الله عز وجل على العباد. ونحن في هذه الحياة الدنيا مرحلة تمر بنا ثم ننتقل منها، ومن يحدث نفسه أنه يخلد في الدنيا هذا غير عاقل، لأن هذا محال. ولكن الشيطان يغوي الإنسان حتى ينسى أنه سيفارق هذه الدنيا، وأنه سيتركها، وأنه سيخرج منها لا يحمل منها دينارا ولا درهما، لا يحمل منها عقارا ولا سيارة ولا منصبا ولا شيء، يخرج منها بقطعة من القماش يلف بها ويستر بها ويوضع في قبره، وليس معه في قبره إلا ما كان يعمل في هذه الدنيا: صلاته، زكاته، صيامه، حجه، توحيده، بره، إحسانه، صلته، خلقه الحسن، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر. هذا هو الذي يبقى له، هذا هو الذي يبقى له: تسبيحه، استغفاره، قراءة القرآن. أما ما ضاع من العمر في غير ذلك فلا ينتفع منه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يتبع الميت ثلاثة. الميت إذا مات وحمله الناس إلى القبر يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يبقى العمل، يبقى معك العمل. فما هو العمل الذي قدمناه لأنفسنا؟ ما هو العمل الذي قدمناه لأنفسنا؟ الله عز وجل أمرنا في كتابه أن نقدم لأنفسنا ما سنقدم لغيرنا. أنت الآن إذا كنت في بلد غربة وتراسل أهلك إلى بلدك: أريد قطعة أرض، أريد أبني بيتا، أريد سيارة، أريد أريد، أنت تقدم لمن؟ لنفسك. والآخرة هي أهم، هي الحياة الباقية. قال الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم، أي قدم أعمالا صالحة تلقاها بعد موتك تسعد بها وتسلم من الشقاء، تأمن بها من البلاء في قبرك، في محشرك، في آخرتك. فلا بد أن نتأمل وأن نتدبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه، وهو أمر لنا جميعا لجميع الأمة، قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، ما قال اذكروا الموت فقط، قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت، كما عند النسائي وغيره حديث أبي هريرة. أكثروا، لماذا؟ لماذا نكثر من ذكر الموت؟ لأن الذي يغفل عن الموت يفتر في العمل ويفتر في الطاعة ويكسل عن العبادة ويركن إلى هذه الدنيا ويظن أنه سيخلد فيها، يغفل. ما إن هو مستمر في غفلته وإذا بالموت يأتيه فجأة، يتمنى أن يرجع، يتمنى أن يمهل يوم، أسبوع، شهر، تمنى كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربما يطلب مدة قليلة، أجل قريب، ماذا يريد؟ لماذا يريد الإمهال والمهلة القليلة؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من هم الصالحون؟ الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده، هذا هو الصالح. الصالح الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق عباد الله، صالح في عبادته، صالح في معاملته، هذا هو الصالح. يريد أن يكون صالحا ويريد أن يكون أن يقدم لنفسه، يتصدق فأصدق وأكن من الصالح. لكن ماذا قال الله؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل. إذا جاء الأجل وجاء الموت من يؤخره؟ لو اجتمع أهل الدنيا كلهم ما يستطيعون أن يؤخرون ساعة، أن يؤخروا ساعة. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاء الأجل، جاء، تريد الإنظار، ما يجاب لك. إذن ما هو الحل؟ من الآن نستعد بالأعمال الصالحة، نهيئ لنا لآخرتنا. نحن الذي سنستفيد من العمل الصالح. لا تفكر في غيرك قبل أن تفكر في نفسك. انظر في نفسك قبل غيرك، ماذا قدمت؟ ما الذي عندك؟ ما هو الرصيد؟ هل إذا مت ماذا تتوقع؟ تريد أن تعلم ما لك عند الله؟ انظر إلى هذه العبارة العظيمة: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله، تريد تعلم ما لك عند الله؟ هل لك قصور؟ هل لك جنات؟ هل لك نعيم؟ انظر ماذا لله عندك، ما الذي عندك؟ كيف أنت في الصلاة؟ كيف أنت في قيام الليل؟ كيف أنت في قراءة القرآن؟ كيف أنت في الأذكار؟ كيف أنت في حسن الخلق مع والديك، مع أولادك، مع زوجتك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع المسلمين؟ كيف أنت؟ انظر ما لله عندك، ما الذي عندك؟ فإذا كنت على خير واستقامة وهداية وعلى عمل بطاعة الله فلك عند الله الخير، لك عند الله الجزاء الحسن والفضل العظيم بسبب عملك. وأيضا ذاك الذي يكثر من ذكر الموت تجده نشيطا في الطاعة، نشيطا يتذكر الموت ويخاف على نفسه. إذا أراد أن ينام يتذكر الموت. كيف يتذكر الموت؟ أنت تقرأ أذكار النوم، ومن جملة أذكار النوم تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. ما معنى هذا الدعاء؟ أنت تقرأ عند النوم، لكن ما معنى إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين؟ إن أمسكت نفسي أي إن قبضت روحي وأنا نائم فارحم، ارحم هذه الروح التي تأخذها وتفارق هذا الجسد. وإن أرسلتها، إن أعدت روحي إلى جسدي وأحييتني بعد موتي، هذا موت ولكنه موت أصغر، فاحفظها ولهذا عندما يستيقظ الإنسان من النوم ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما مات. الله أحياني، رد إليك روحك، وقاتل أن يقبض روحك وأنت نائم. كم أناس ينام ويصبح الصباح فلان يوقظونه، ما في حراك، ما يتحرك، مات، فارق روحه، فارقت جسده. إذن كلنا لابد أن نستعد في الصباح في المساء. انظر إلى ما استفاده عبد الله بن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن الآن عبرنا من هذه القرية، عابر سبيل، ما يفكر الإنسان أن ينشغل بها ويبقى في هذا المكان ويفعل ويفعل، عابر سبيل. وهكذا الدنيا إلى الآخرة، نحن في عبور. ليس معنى أنك لا تعمل ما تكفي به نفسك وأهلك وما تحتاج إليه، ليس معنى أنك تسكن تبقى في العراء ما تسكن، لا، معنى أنك لا تنشغل بدنياك عن آخرتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم، ولا يريد الزيادة، ما يريد الزيادة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي التكاثر في المال فوق الحاجة ألهى كثيرا من الناس حتى جاء الموت وهم على ذلك، وهم منشغلون عن الآخرة. وإذا جاء الموت انتبه ويريد أن يرجع، ما لك رجوع، جاء الموت، جاء. هي فرص، هذه الحياة فرص، من يستغل هذه الفرصة؟ بقدر استغلالك لها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر بعد أن سمع هذه الوصية، وهي وصية لنا جميعا، ليست لعبد الله بن عمر فقط، لكل الأمة. فعبد الله بن عمر أتى لنا بنصيحة بعدها، قال عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى هذه الوصية العظيمة. إذا أصبحت، قد تكون في الصباح أصبحت وأنت تفكر ستذهب إلى عملك أو ستزور فلان أو ستعمل كذا أو ستكسب، وما تدري أنك ربما في ذلك اليوم الذي أصبحت فيه أنك ستغسل وأنك سيصلى عليك وأنك ستكفن وأنك ستفارق الدنيا، ما تدري. أنت تمشي في الصباح ولا تدري، قد يكون أجلك في ذلك اليوم. إذا أصبح فلا تنتظر المساء. والذي يعمل بهذه الوصية ولا ينتظر المساء يقول: ربما ما يأتي المساء إلا وقد فارقت الدنيا، كيف سيكون حاله؟ على اجتهاد، على عبادة، على عمل. يأتي صلاة الفجر وهو في المسجد، ما ينام عن صلاة الفجر، ويعلم يقول: أنا الآن أعمل بهذه الوصية، ربما أموت هذا اليوم. إذن صلاة الفجر وهو حاضر، قرأ الأذكار، قرأ ورده من القرآن، صلى ما يسر الله له من صلاة الضحى. إن ذهب إلى عمل من الأعمال احتسب أنه ينفق على أسرته، وقد أوجب الله عليه الإنفاق عليه، فصارت له صدقة بسبب هذه النية. إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، اتفق عليه عن أبي مسعود رضي الله عنه. جاء وقت الظهر، هو يفكر: الآن قرب وقت الأذان، احتاج أن أتوضأ، احتاج أن أصلي قبل الظهر 4 ركعات، إذن لابد أن إن كان في عمل أعد نفسه وانطلق إلى المسجد، أو كان في بيته توضأ وتجهز وانطلق إلى المسجد وصلى ما كتب الله له وصلى الظهر، ثم صلى 4 قبل الظهر والظهر وركعتين بعدها، قرأ الأذكار ورجع في راحة طمأنينة في سكينة. وهكذا جاء العصر، إن حصل له موت في ذلك اليوم مات على خير وعبادة، مات على طاعة. وإن جاء الليل، الليل كذلك يستعد، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح. والذي لا ينتظر الصباح يحاسب نفسه، قال ابن القيم: النفس كالشريك الخائن. إيش معنى كالشريك الخائن؟ أنت عندك متجر ومعك شريك في هذا المتجر وهذا العمل وهذه التجارة، لكن هذا الشريك خائن، إن لم تحاسب وتدقق في الحساب ما تدري إلا وقد ذهب رأس مالك. والنفس هكذا، إذا لم تحاسبها كل يوم وإذا بك قد ذهب عنك الأعمال الصالحة وفترت في الخير، وإذا بك تتوانى وتتكاسل وتتثاقل عن الطاعات، وربما أدت بك إلى البعد عن الله والغفلة عن طاعة الله والغفلة عن الآخرة. النفس كما قال القيم كالشريك الخائن، يحتاج إلى محاسبة كل يوم، ماذا عملت، ما هي الأعمال التي قامت بها، إن وقع في معصية تاب، ليس معصوم تاب وأناب، إن كانت متعلقة بحق غيره أعاد الحقوق إلى أهلها، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ظلم نفسه إن لم يتب. وتأخير الإنسان للتوبة من الذنوب معصية، تأخير التوبة معصية غير المعصية، إنسان وقع في معصية ثم أخر التوبة عنده الآن معصيتان، المعصية التي وقع فيها والمعصية الثانية ما هي؟ تأخير للتوبة. ما يجوز تأخير التوبة، التوبة واجبة على الفور، وقعت في ذنب ارجع إلى الله، توب إلى الله. قال الله عز وجل في شأن المتقي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا حصل له زلة خطأ تذكر أنه سيغور، أن الله يراه ويسمع ما يقول ويرى كتابته ويرى ما الذي ينظره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تذكر فإذا هم مبصرون. وقال الله في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمة الله وقدرته عليهم وأنه سبحانه وتعالى يعلم حالهم. أين تستخفي من الله؟ هل يستطيع منا أحد أن يستخفي من ربه في مكان؟ لا يستطيع. والله يعلم ما في قلوبكم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. كم في البحر من حيوانات من أنواع الحيتان وغيرها من الكائنات، كم فيها؟ يعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة في جميع الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة. كم في الأرض من أشجار، وكم في الأشجار من أوراق، والله عز وجل يعلم هذه الورقة التي تسقط، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإن يستخفي الإنسان أين يختفي من ربه؟ يونس عليه الصلاة والسلام أين كان؟ في بطن الحوت، بطن الحوت في لجج البحار، في لجج البحار، ويقول كلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه كلمة قالها يونس في بطن الحوت في لجج البحار، سمعها الله ونجاه، نجاه. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن ربه ما سيضيق عليه في هذا المكان، أحسن الظن بربه، فنادى في الظلمات، انظر يذكر الله نداء في القرآن، فنادى في الظلمات، ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات والله عز وجل فوق العرش يسمع كلامه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: استجبنا له. وهو في بطن الحوت ما يستطيع أن يتنفس، إذ نادى وهو مكظوم. الله يذكر حالته، كيف حالته في بطن الحوت؟ مكظوم، ما يستطيع أن يتنفس، فأنقذه الله فاستجبنا ونجيناه من الغم. وإذا بهذا الحوت يلقي يونس عليه الصلاة والسلام على الساحل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة الدباء. وبعد ذلك قال الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، فآمنوا فمتعناه بالأحد. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا ولا ما نفكر في أنفسنا. قد تكون بجوار صاحبك وأنت في قلبك ما الله به عليم، ما يدري صاحبك ماذا فيه، هل أنت تكن له المحبة أو غير ذلك، هل أنت يعني في قلبك الخير أو الشر، ما يعلم بذلك إلا الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما في قلوبكم، الله يعلم ما في قلبك. فإذا كان الحال كذلك إذن نبادر بالتوبة، يكون الإنسان على تخلص من هذه الذنوب والمعاصي. نحن بنو آدم، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا عز وجل يقول يا عبادي إنكم تخطئون، الخطأ ملازم لنا، الخطأ ملازم لنا بالليل والنهار، لكن من رحمة الله بنا أنه أعطانا مهلة نتوب فيها، وإلا لو آخذنا الله بكل ذنب كيف سيكون حالنا؟ من نظر إلى الحرام أخذ الله بصره، من سمع الأغاني أو الغيبة والنميمة أخذ الله سمعه، من تكلم بالغيبة أو سب أو لعن أخذ الله لسانه، من ضرب إنسان بغير حق أو سفك دما أخذ الله يده، كيف سيكون حاله؟ ننتهي، ما سيبقى أحد. ولهذا قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره، يمهلنا. هذه من رحمة الله بنا حتى نتوب نرجع. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ما أعظمها من نعمة! تريد أن تتوب؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ارجع إلى ربك، أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله لك حالك شأنك وكذلك رزقك، وتجد السعادة. الإنسان بغير الطاعة يعيش في تعب وضنك وشقاء. لا تظن أن ذاك الذي يفرط ما يبالي بالصلاة ولا يبالي بالقرآن ولا يبالي بغيبة ولا بنميمة ولا بمعاصي ولا بمنكرات ولا بأكل حرام أنه يعيش في سعادة، أبدا. كل معصية يقع فيها يظن أنه يتلذذ بها تزيده حسرة وهم وضيق، ما يجد الراحة، ما يجد الراحة. هذا وعد من الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا أمان، أمان له من الضلال وأمان له من الشقاء. وفي آية البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمن من الخوف وأمن من الحزن، أربع أمور بسبب اتباعك للقرآن وعملك بدين الله بشرع الله، تأمن من الضلال، تأمن من الشقاء، تأمن من الخوف، تأمن من الحزن. لكن إذا كان الإنسان بالعكس من ذلك ما يبالي بالقرآن ولا بالوعظ ولا بالنصائح ولا بالصلاة ولا بالعلم ولا يبالي بما وقع فيه من المنكرات، يعيش في ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله لو كان ينام على الأموال والدولارات والذهب والفضة أنه في ضنك، لا يمكن أن يجد الراحة بسبب المعاصي. كيف تعيش في راحة ورب العالمين غاضب عليك؟ أنت الآن لو كان أحد من أقاربك ومن أحب الناس إليك أغضبته في شيء وأخطأت عليه في شيء وبت ليلة واحدة وأنت متغاضب معه، كيف تجد به نفسك من الضيق؟ وربما ما تنام، ربما ما تنام. لماذا؟ لأني أخطأت على فلان، وقعت في خطيئة في حقه، وغضب مني فكيف برب العالمين ولله المثل الأعلى؟ إذا كان يغضب عليك، إذا كنت واقعا في معاصي مفرطا في طاعته، إما واقع في ربا، إما واقع في أكل حرام، إما واقع في منكرات، أو كذلك مفرط في عبادته، في الصلوات، في الصيام، في الزكاة، في البر، في الإحسان، في الصلة، كيف يكون الإنسان في سعادة وهو يعيش عن المعاصي؟ ما يجد السعادة وربه غاضب عليه. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، أعظم الناس طاعة لله، ماذا يقول في سجوده؟ قالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. يعني قامت تنظر في غرفتها وحجرتها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده مثل بيوتنا الآن، نحن الآن في رفاهية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في بيته عائشة تمد رجلها عندما يقوم، أراد أن يسجد يغمز رجلها حتى يجد مكانا يسجد. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما أحدنا اليوم لو كان عنده بيت ما هو مثل البيوت الفارهة والضخمة يرى نفسه ما عنده شيء. لا يا أخي، لا تحقر ما عندك من خير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تحتقر نعمة الله التي أنت فيها، أنت في نعمة، أشكر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان على معصية ما يجد الراحة، يركب السيارة آخر المديلات وهو في ضيق، وتجد أخلاقه سيئة، لا يتكلم مع هذا إلا بغضب، وربما حصل منه تصرفات سيئة، ربما إذا رجع إلى أهله ما يجد منه الابتسامة ولا الكلام الحسن، ربما طلق، ربما ضرب، هذا ما هو السبب؟ المعاصي، بخلاف الذي يكون على طاعة لربه يجد نعيما. الطاعة أثرها ظاهر في الدنيا قبل الآخرة، طاعة أثرها عليك يكون في الدنيا. الله عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكرا، يشكر لك العمل وإن كان قليلا، وتجد أثر هذا الشكر من الله، سعادة، طمأنينة، راحة. وإن غيرت غير الله ما بك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنت في عبادة وفي خير وطاعة وغيرت إلى معاصي تغير حالك إلى السوء، وإن كنت في معاصي ومخالفات وغيرت من حالك إلى الطاعة وأقبلت على الله تغير حالك إلى سعادة وراحة طمأنينة. فلنقبل على طاعة الله وعلى ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، هي دنيا ثانية. لو تذكر كل واحد منا، أين فلان ممن تعرفه من أهل قريتك؟ فلان 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 فلان، كم تعد؟ أين ذهبوا؟ أين هم الآن؟ تحت التراب، إيش معهم؟ ماذا يعملون في القبور؟ كيف حالهم؟ هل هم في نعيم أم في عذاب؟ طيب هل نحن سنبقى على ظهر هذه الأرض وفي بيوتنا وما يمكن أن ننتقل إلى ما انتقلوا إليه؟ لا، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون ذكرى لنا بالانتقال للآخرة: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وتذكر الآخرة أيضا في دعائك، تمر على أهل القبور وتقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق. هم تقدموا ونحن بعد. أنت قبل أيام كنت صغيرا والآن صرت كبيرا، وبعد أيام تصير شيخا وأولادك الصغار هكذا يكبرون، وأنت بعد ذلك حصاد الموت، وهكذا. فلنا عبرة لمن سبقنا، أين هم وكيف حالهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبر، مر على قبر فقال ركعتان لهذا، ركعتان لهذا، لصاحب هذا القبر أن يتمنى أن يخرج من قبره وصلي ركعتين خير له من بقية دنياكم، خير له من أن تعطى هذه الدنيا من هذا الوقت إلى آخر الدهر إلى آخر الزمن، خير له ركعتين. نحن الآن كم نفرط في سنن؟ من منا يحافظ على 12 ركعة؟ 12 ركعة سنن رواتب، حافظ على ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ويحافظ على صلاة الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كما تعلمون قال الله له في القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا تقول عائشة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. لماذا تتفطر؟ الإنسان إذا قام طويلا الدم ينزل إلى أسفل البدن وتتشقق القدم من طول القيام وتتورم. النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة جاء حذيفة وصلى معه، ليلة صلى معه، فافتتح سورة البقرة، قال قلت يقرأ بها، يقرأ إلى المئة، قال فتجاوز، قلت يصلي بها في ركعة، قال فتجاوز، تجاوز سورة البقرة في ركعة واحدة، افتتح سورة النساء، قال ثم افتتح سورة آل عمران، 3 سور 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة. بالله عليك لو أن الإمام صلى وقرأ في الركعة الواحدة 4 صفحات، 5 صفحات، هذه 5 أجزاء، كم 5 أجزاء؟ أكثر من 100 صفحة، 5 أجزاء وربع أكثر من 100 صفحة في ركعة واحدة، أكثر من 100 صفحة، وما هو قراءة سريعة. قال يقرأ مترسلا، كلما مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر، وإذا مر بآية فيها دعاء دعاء. يقرأ مترسلا، هذا في ركعة واحدة. طيب ماذا بعد ذلك؟ قال ثم ركع. كم كان طول ركوعه؟ بعضنا اليوم ربما يقول ورفع رأسه مباشرة سرعة، قال فركع وكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني قريب من 5 أجزاء، ركوع قريب من 5 أجزاء. لو فعل الإنسان ركوع الآن قريب من ربع جزء ما أحد سيصلي خلفه، 5 قريب 5 أجزاء في الركوع، ثم رفع رأسه وهكذا، وفي السجود. ما هو السبب؟ لأنه مستمتع بهذه الصلاة، لأنه مستشعر أنه واقف بيد الله بين يدي الله، لأنه يعلم من ينادي. الصلاة مناجاة بين العبد وربه، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعلم أنه بين يدي الله، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لكن نحن اليوم العبادة ما يحافظ على الطمأنينة فيها إلا من صلى جماعة، وإذا صلى وحده ربما تجد كثيرا من الناس ما يحافظ على طمأنينتها ولا يعود ظهره فقار ظهره عندما يرفع رأسه ولا بين السجدتين، وصلاة في غاية السرعة وهي فريضة، وهذا قيام ليل. فيا عباد الله لا بد أن نستشعر أن هذه الدنيا قليلة، وأنها بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. الذي فرط فيها يوم القيامة ماذا سيقول؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كم لبث في الدنيا؟ قال والله ما لبث إلا ساعة، ويحلف يقسم عاش 60 70 80، قل والله ما عشت إلا ساعة. كيف ساعة؟ ذهبت بلا شيء بسبب الغفلة. فلا نغفل عن الآخرة. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عاش؟ من منا يبيت ليلة واحدة في الشهر ما عنده أكل ليلة واحدة؟ قال يبيت الليالي وأهل طاوون من الجوع ما يجد ما يأكل، ما يجد ما يأكل، وربما بقي في بعض الأيام ما يأكل إلا تمرة، وربما لا يجد التمرة. قال عمر لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يظل يومه يلتوي من الجوع، يلتوي من الجوع، ما يجد من الدقل من النوع الرديء من التمر ما يملأ به بطنه، وخرج من الدنيا وما ملأ بطنه من خبز الشعير. وأما الخبز المرق هذا الذي عندنا الآن، هذا ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رأى المنخل، ما عرف المنخل الذي ينخل به الطعام. قال يعني هل كان لو مناخل؟ قال لا، ينفقون ويطير ما طار وما بقي قال ثرينا وأكل. وهكذا فيا عباد الله الدنيا حقيرة، وإذا أردت أن تعرف حقارتها انظر حينما يموت إنسان إما مسؤول أو تاجر ويحمله الناس إلى قبره يجردونه من الساعة، يأخذون عليه الجنبية التي اعتنى بها وكان مسرور بها في الدنيا، ما يتركون له عمامة ولا يعطونه وسادة ولا يعطونه فراش، لفونه في خلقه في القبر. تعرف حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، فتعمل بطاعة الله وتعد لآخرته. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وقلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عوراتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يفرج عن إخواننا في بلاد فلسطين، وأن ينتقل من أعداء الدين من اليهود والنصارى وأذنابهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.